محطات طريق الهجرة. لم تكن قلوب يثرب وحدها المتلهفة للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الحبشة قلوب تتحرق وأشواق تشتعل، فرغم كرم النجاشي وعدله تتلفت قلوب المهاجرين بحثا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولعل أكثر تلك القلوب تلفتا قلب ابنته الشابة رقية التي لم تحظ بوداع أمها خديجة، ولم تهنأ بجوار والدها صلى الله عليه وسلم. رقية تستقبل بفرح غامر خبر بيعة الأنصار وكرم الأنصار، فيغمر قلبها حب يثرب، فتركب هي وزوجها عثمان بن عفان مطايا تحط بهما على ساحل البحر الأحمر، ثم يستقلان مركبا يشق بهما عباب البحر حتى رسى بهما على ساحل الجزيرة العربية، ليسيرا مئات الأميال نحو يثرب في أيام بالغة الحرارة، بينما كان والدها صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته يتجنب به الدليل طريق القوافل، حيث أخذه للساحل أسفل من عسفان، ثم عبر به قديدا، ثم سلك مكانا يقال له الخرار، ثم سلك ثنية المرة، ثم سلك طريقا يقال لها المدلجة، ثم مر بالعرج وبماء يقال له الغابر، ثم مر على بطن رئم. وبذا أصبح بعيدا عن مكة وطواغيتها، قريبا من يثرب وقلوبها. كان صلى الله عليه وسلم خلال مسيره يلتقي ببعض المسافرين الغرباء، وعند اللقاء كان أبو بكر يتكفل بالإجابة، فقد كان معروفا لدى التجار. أما من ناحية المظهر فكان أبو بكر قد شاب شعره، بعكس نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي كانت شيباته بعدد أصابع اليد الواحدة. تقول عائشة: أبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله شاب لا يعرف، فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. فيحسب المسافر أن أبا بكر يعني طريق السفر، وإنما كان يعني سبيل الخير. وفي إحدى التقاطعات مع طريق القوافل التقى صلى الله عليه وسلم بمجموعة من التجار القرشيين المسالمين، وكان ضمن الركاب الشاب الزبير بن العوام زوج أسماء بنت أبي بكر. سعد الزبير بنبي الله وبالصديق، ثم توجه إلى بضاعته فأخرج منها ثيابا بيضاء جديدة، فأهداها لنبيه صلى الله عليه وسلم ولوالد زوجته، ثم ودعهما وانطلق إلى مكة. ولما وصل إلى بيته أخبر زوجته الشابة الحامل أسماء، أخبرها بالاستعداد للرحيل إلى يثرب رغم أنها في أشهر حملها الأخيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى قباء. ازداد شوق الأنصار لنبيهم صلى الله عليه وسلم حتى قال أحدهم: إنهم لما سمعوا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوكفوا قدومه كانوا يخرجون إذا صلوا الصبح إلى الحرة ينتظرونه حتى تغلبهم الشمس على الظلال ويؤذيهم حر الظهيرة، فإذا لم يجدوا ظلا دخلوا، وذلك في أيام حارة. وفي أحد تلك الأيام الملتهبة عادوا إلى بيوتهم بعد طول انتظار، لكن صرخة مدوية من أحد حصون يهود أوقفتهم، أخرجتهم من بيوتهم وجعلتهم يحملون السلاح. فعلى أطراف يثرب يقع حصن يهودي يحوي حاراتهم المغلقة المليئة بالأسرار والمؤامرات، وعلى سور ذلك الحصن شاهد أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم ورفاقه، وشاهد ثيابهم البيضاء تختلط ببياض السراب. لم يملك اليهودي أن صرخ بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح وخرجوا من بيوتهم وملأوا الطرقات فرحا، فتلقوه بظهر الحرة. لم يتوقف صلى الله عليه وسلم ولم يدخل يثرب، بل مال بأحبابه يمينا إلى قرية صغيرة للطيبين بني عمرو بن عوف تدعى قباء، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. ولما وصلها أناخ ناقته ونزل عنها وجلس على الأرض، فقام أبو بكر للناس، فتقدم بعض الأنصار الذين لم يروا رسول الله من قبل يحيون أبا بكر، لكن الصديق أخذ ثوبا من ثيابه فرفعه فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومد يديه ليظلله عن الشمس، فعرف أولئك الأنصار أن نبي الله صلى الله عليه وسلم هو الجالس، فأقبلوا يحيونه في مشهد تتزاحم فيه القلوب والأيدي والمشاعر. وبعد أن حيوه أخذوه إلى إحدى الدور لكي يقيم فيها. كانت قباء تبتهج بحبيبها، تستنير بخطواته وهيبته وجلاله، وكان بين تلك الجموع عينان تحدقان بحقد في ذلك المشهد، عينان تكرهان ما يحدث. إن سل صاحب العينين كخنجر، وانطلق مسرعا نحو مزرعة ابن عمه اليهودي، ولما دخلها وجده جالسا تحت نخلة، وفوق رأس النخلة عبد أبيض البشرة غيرته الشمس، وشققت الغربة والشقاء والعبودية أقدامه ويديه، وهو يختلف يقترف رطبا. وقف اليهودي أمام ابن عمه فأخبره الخبر، فأظلمت الدنيا في وجهه وقام من مجلسه فزعا. أما العبد الأبيض فارتجف قلبه واهتزت يداه وبدنه حتى كاد يسقط من رأس النخلة. من هذا المتسلل نحو قباء؟ دخل اليهودي مزرعة ابن عمه فوجده جالسا تحت نخلة، فقال له: قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء عند رجل قدم عليهم اليوم من مكة يزعمون أنه نبي. اسودت الدنيا في وجه اليهودي وقام من مجلسه. أما عبده الذي يخترف الرطب فوق النخلة فقد اهتز وارتجف وكاد يسقط، لكنه تماسك ونزل وأقبل يسأله بلهف: ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ لم يجبه حامل الخبر، فقد تكفل سيده بإخراسه وإجابته إجابة يهودية بامتياز. قبض أصابع يده بقوة ثم أطلقها لكمة شديدة في وجه عبده وصاح به: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. وضع العبد الذي وخط الشيب لحيته ورأسه يده على وجهه من شدة الألم، وأخرج من صدره اعتذار المساكين وقال: لا شيء، إنما أردت أن أستفتيه عما قال. ثم انصرف إلى عمله. انصرف تئن روحه من الغربة والشقاء والعبودية، لكن لكمة اليهودي لم تصل إلى قلبه، ظل قلبه معلقا بالخبر. وفي المساء وبعدما خيم الليل وغفى سيده، جمع شيئا من الطعام وتسلل من غرفته وغادر ملك سيده حتى وصل إلى ديار بني عمرو بن عوف الأكارم، فسأل عن مكان إقامة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فأرشدوه، ولما وصل استأذن في الدخول فأذن له. دخل الرجل، ولما أصبح بين يديه صلى الله عليه وسلم كلمه بأدب وقال: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي صدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. ثم وضع الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم ولم ينصرف، بل مكث ينتظر حدوث شيء عان الأمرين بحثا عنه. كان يحدق في نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي نظر إلى الطعام فلم يمد يده له ولم تدخل جوفه لقمة منه، بل التفت إلى أصحابه وقال لهم: كلوا. لم يحزن العبد، بل ارتجف قلبه فرحا، ثم استأذن ونهض مذهولا، وعاد متسللا إلى مزرعة سيده اليهودي وهو يكلم نفسه بحماس ويقول: هذه واحدة. ترى ما الذي يعنيه بقوله هذه واحدة؟ الأيام ستجيب. أما نبي الله صلى الله عليه وسلم فمكث في قباء ما يقارب 14 ليلة، بنى خلالها أول مسجد أسس على التقوى، بنى مسجد قباء. ثم أخبرهم فيما بعد أن الصلاة في مسجد قباء تعدل عمره، ثم أرسل إلى الأنصار رجلا يخبرهم بقدومه إلى يثرب، فحملوا السلاح وخرجوا لاستقباله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه على القصواء في المدينة. بعد مرور نصف شهر على الإقامة الجميلة في قباء، تحرك فؤاده صلى الله عليه وسلم نحو يثرب، يثرب التي غيرها صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها، غيرها بالقرآن الذي ألف بين القلوب بعد قرون من الدماء والثارات، غير حتى اسمها الثقيل إلى اسم صار وصفا لمدائن العالم. لم تعد يثرب، فاسمها منذ الآن سيكون المدينة، بعد أن قال صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة. فأرسل صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل البادية إلى بني النجار أخوال جده عبد المطلب يخبرهم بقدومه، وآذن أبا بكر بالرحيل في آخر الليل، ثم توجه نحو ناقته القصواء فركبها، وأمر أبا بكر بالركوب معه عليها، فسوف يدخلان معا كما خرجا معا. استويا على ظهرها فنهضت بهما وانطلقت بهدوء نحو المدينة، المدينة لا يثرب. وصل الخبر إلى بني النجار فغمرتهم السعادة وتنادت أسرهم وأبياتهم، وقاموا إلى أسلحتهم وخرجوا لاستقباله في ظلمة الليل. أفاقت المدينة على حركة وأصوات بني النجار وهم يمشون في الطرقات، فتحت الأبواب والنوافذ، وأطل الراقدون على السطوح فرأوا بني النجار ورأوا السلاح، فانطلقت الأسئلة تستوقفهم تستفسر عن هذه الهبة المفاجئة، فأخبروا الناس بقدومه صلى الله عليه وسلم. عندها ملأ التكبير أجواء المدينة، وأيقظت صيحات الفرح طرقاتها وبيوتها، واهتزت لها جدرانها ونخيلها. انطلقت آلاف الخطوات خلف بني النجار، ليس من ثنيات الوداع، فثنيات الوداع في جهة أخرى. لقد خرجوا من جهة قباء، خرج الرجال والنساء والأطفال والخدم. ها هو الطفل الصغير أنس بن مالك الذي نذرته أمه الشابة أم سليم الأنصارية لله وخدمة لرسوله، يشق حشود القلوب ويصف مشاعره بأسلوب غاية في الروعة، فيقول: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. نبي الله صلى الله عليه وسلم يشرق على المدينة، وأبو بكر خلفه بقلبه وروحه وجسده وماله وكل ما يملك. يصف الصديق مشهد الزحام والركض والفرح وهو على ظهر القصواء، فيقول: مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة، فتلقاه الناس فخرجوا في الطريق وعلى الأجاجير أي الأسطح، فاشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون: الله أكبر، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد صلى الله عليه وسلم.